بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله، أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كانت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع فعل أمر، والسيئة مفعول أول، والحسنة مفعول ثان. قوله صلى الله عليه وسلم تمحها جواب الأمر، ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون مجزوما، ولو لم تكن مجزومة لقيل تمحوها. والمعنى: إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم. الصواب الثاني، أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معهم الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم. فتلا عليه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فبين النتيجة وهي أنها تمحوها. قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بخلق حسن. والخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق هو الصفة الظاهرة، والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم: الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، أي على أذى الغير، والوجه الطلق. كف الأذى منك للناس، بذل الندى أي العطاء، الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس، الوجه الطلق طلاقة الوجه. وضابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله: خذ العفو، أي خذ ما عفا وسهل من الناس، ولا ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهل الخلق الحسن جبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب: بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من أجل الأحاديث. لماذا؟ لأنه يعطيك قاعدة للحياة. الحياة أنت بحاجة فيها إلى شيئين عظيمين: معاملة الرب سبحانه وتعالى ومعاملة الخلق. أما معاملة الرب فيجب أن تكون بالتقوى. معاملة الرب تكون بالتقوى. وكيف تكون بالتقوى؟ يعني أن تستحضر عظمة الله وخشيته في قلبك، فتؤدي جميع الأوامر والنواهي على وجه تتقي به عذابه وسخطه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اتق الله حيثما كنت، يعني عند الناس أو في خلوتك في الليل والنهار، كنت أميرا أو فقيرا، غنيا أو غير غني، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، في مسجدك، في عملك، في دعوتك، في كل شيء، حيثما كنت. فلم يدع شيئا إلا وأمرك فيه بأن تصطحب التقوى. والتقوى هو أن تأتي بالأمر على الوجه المطلوب وتترك النهي على الوجه المطلوب. ولا تكن إنسانا يعني يلعب بالشريعة يصرفها كيف يشاء، إن شاء جعل الأمر حلالا وإن شاء جعله حراما، لأن الألفاظ يمكن تجاوزها واللعب بها ومحاولة لي النصوص لكي توافق هوى الإنسان. وإذلك تجد كثير من الأمور الإنسان يعملها وهو غير مطمئن، يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون من شرع الله، بس هو يقول أنا سمعت فلان بن فلان يقول كذا، أنا رأيت في الشاشة مرة واحد شيخ والله مش عارف منه، وما يدري هو مسلم ولا كافر ولا بر ولا فاجر، ومعروف بالعلم أو غير معروف بالعلم، سمعته يقول هذا يجوز. أنت ما اتقيت الله، لو اتقيت الله ما فعلت ذلك. إذن أعظم معاملة لله هي أن تتقي الله. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. طيب أنا اتقيت الله لكني أخطأت، عثرت، حصل مني ذنب، معصية، تكلمت بكلمة، تلفظت لفظا، رأيت شيئا مخالفا لما يأمرني الله به، وأتبع السيئة الحسنة تمحو. يعني إذا أخطأت يا ابن آدم فإن الله عز وجل لم يجعل هذه الخطيئة خرقا في صحيفتك لا يمكن أن يجبر، بل عندك ما تجبره به، ما هو؟ حسنة. وهذا من رحمة الله بنا، أخطأت الآن افعل حسنة بعدها. ولاحظوا أنه استعمل عبارة، قال ما قال وافعل الحسنة بعد السيئة تمحها، وإنما قال أتبع، والإتباع يقتضي المسارعة والاستعجال. وأنا جالس في البيت وفتحت في الشاشة فظهرت امرأة ونظرت إليها، هنا أتبع السيئة حسنة، أبعد هذه المرأة عن الشاشة ثم أقول استغفر الله استغفر الله استغفر. هذه حسنة. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة مرتين ثلاث، هذه حسنة تمحو تلك السيئة. أقوم أصلي ركعتين، أتوضأ، أذكر الله، أتصدق بصدقة، مجال الحسنات كثير. وهنا طرح الشيخ سؤال وقال: هل الحسنة هي التوبة أو هي شاملة لكل العمل الصالح؟ نقول هي شاملة لكل العمل الصالح، لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول هذه الآية يدل على ذلك، وهي أن رجلا يعني لقي امرأة فعمل معها كل شيء إلا الزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أنا فعلت ذلك، فما يعني علي؟ قال: أصليت معنا صلاتنا هذه؟ قال: نعم. قال: فإن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولو أن كل واحد منا تعاهد نفسه بذلك يا إخواني ما بقي في صحيفته نقطة سوداء. كل ما أخطأت في لفظ، في نظر، في خطوة، في مال، في معاملة، في أي شيء تتبعها بحسنة ستجد أن الرقابة عندك تعظم وأن السيئات تمحى. الأمر الثالث ما هو؟ قال وخالق الناس. هذه هي القسم الثاني، ها الجملة الثالثة وخالق الناس، هذا هو القسم الثاني. الجملتين الأوليين أو الجملتان الأوليان كانتا في معاملة من؟ في معاملة الله. التقوى في كل حال، فإن عثرت أتبع السيئة الحسنة تمحو. طيب بالنسبة للمخلوقين يا رب ماذا أفعل معهم؟ أفضل شيء تفعله مع المخلوقين ها هو أن تخالقهم بالخلق الحسن، وأن تحسن إليهم، وأن تعاملهم بالمعاملة الجميلة الطيبة الكريمة التي تليق بك وبإخوانك. ما هو الخلق؟ الخلق كما يقول العلماء هيئة راسخة في النفس تصدر من الإنسان من غير روية ولا تفكير. متى نقول فلان كريم؟ ليس يوم أن رأى فلان وفلان وفيهم الأمير فلان أو الوزير قام وذبح الذبائح ووضع الطعام، لا، الذي يكرم كل من يلقاه. متى نقول إن فلان حليم؟ الذي كل ما أسيء إليه واستثير غضبا إذا به لا يثور ولا يغضب في كل الأحوال، سواء من الزوجة أو من الولد أو من الجار أو من الضعيف أو من القوي، في كل الأحوال. هذا يسمى هيئة راسخة في النفس. إذا لم تكن هيئة راسخة في النفس وإنما تحدث أحيانا وتغيب أحيانا، فهذا الرجل لم يتخلق بعد، لم يصبح تصبح هذه الصفات خلقا له، وإنما هو الآن يتخلق بها، أي يحاول أن يربي نفسه عليها. وذكر الشيخ هنا هل هذه الأخلاق تصدر من الإنسان التي تصدر من الإنسان هي أشياء جبلية لا اختيار لنا في اكتسابها، أو أنها كسبية؟ فنقول الأخلاق في الناس على نوعين، وهذا في كل واحد منا يا إخواني، في كل واحد منا عنده شيئا. هناك أخلاق قد طبعه الله عليها فهو يقوم بها بشكل إيش يعني تلقائي من غير تكلف ولا تعليم ولا تربية، وهذا نجده حتى في أطفالنا الصغار. تجد طفل منوع من حين ما يمسك شيء أي شيء حتى لو لم يحتاجه لا يمكن أن يعطيه لأحد، وطفل آخر سبحان الله معطاء، يأخذ مثلا قطعة البسكويت فيأتيه أحد ويقول له أعطني، يقول خذ. إذن ما القصة؟ قصة أن هذا طبع، يوم طبع طبع على الكرم والعطاء، هذا طبع على المنع. لكن هل الأمر في كل الأخلاق هكذا؟ نقول لا، يطبع الإنسان على عدد من الأخلاق ويمنع أخر من الأخلاق لا يمكن أن يتخلق بهما إلا بإيش؟ بالاكتساب والتدريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، ها؟ ومن يتصبر يصبره الله. فهناك أخلاق يمكن أن تكتسبها بإيش؟ بالدربة والمران ويعني أخذ النفس شيئا فشيئا حتى تستطيع أن تكون متخلقا به. وهذا ترى يحصل يا إخوان، قد يكون واحد منا غضوبا أو قد يكون بخيلا أو قد يكون يعني جبانا، فما يزال يعالج هذا في نفسه مرة بعد أخرى بطرق المعالجة المختلفة، مثل الدعاء، القراءة في سير أصحاب ذلك الخلق واستحضار ما كانوا عليه، استحضار الأجر من الله سبحانه وتعالى عندما تتخلق بهذا الخلق، مصاحبة من يتخلقون بهذا الخلق، ها الحديث عن هذا الأمر. مثلا أنا أشتكي من ضعف الكرم، أتكلم عن الكرم وأحث عليه وأقرأ فيه وأسمع قصص الكرماء وأستحضر فضل الكرم وأدعو الله سبحانه وتعالى في ليلي ونهاري أن يجعلني الله كريما، فستكون بإذن الله كريما. قال النبي قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم سبلنا. ولا بد يا إخواني، لا تظن أنه والله تقول أنا هكذا، ما أستطيع. بعض الناس يقول أنا هذا طبعي، إذا غضبت لا أستطيع أن أكون حليما، ويعبر عن تعبير يدل على أنه لا يمكن أن يتغير ذلك الخلق فيه. لا والله، من يقرأ سيرة أمير المؤمنين عمر قبل الإسلام ويقرأ سيرته بعد الإسلام يعرف أن الإنسان يمكن أن يكتسب كل الصفات الحميدة ويدع كل الصفات السيئة إذا عزم على ذلك وصدق مع الله عز وجل. وهلما جرى بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا كانوا في الجاهلية وماذا صاروا أو آل إليه أمرهم بعد الإسلام؟ فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الفاضلة. ختم الشيخ بضابط للخلق الحسن في آية ذكر العلماء أنها جامعة مانعة. ما هي الآية؟ في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيش؟ فاستعذ بالله. طيب هذه الآية كيف شملت الخلق؟ قال خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ بهار خذ العفو ما معناها؟ لا
اكبر الاعتذار من رفيقك.
ها؟
اكبر الاعتذار من المقابلة.
لا هذا واحد منهم. ها؟
كويس.
لا لا نعم
ما تعطيك الناس برضاهم.
ايوه خذ العفو اي خذ ما بذله الناس لك ولا تكلفهم شيئا لا يريدون بذله لك. يعني قلت لك يا فلان اخدمني في الموضوع الفلاني فقلت والله اعتذر. كيف من 10 سنوات أصدقاء الآن تعتذر مني؟ ما أخذت العفو. العفو هو أن تأخذ ما بذله الناس لك وتدع ما لم يبذلوه. رياض لما أراد يتزوج ما دعاك للزواج؟ لا تأخذ في نفسك ليش ما دعاني وتسويها قصة في العالم تتحدث عنه في كل مجلس. خلاص ما دعا، إما نسي وإما ما يريد وإما لأمر أو عذر معين أنت لا تعلمه. ليس من حقك أن تطالب. لماذا؟ لماذا ليس من حقك أن تطالب؟ لأن الله لم يأمرك ولم يأمر بأن يكون ذلك بينكم. فهو إذا أراد دعاك وإذا لم يرد ما دعاك. فخذ ما بذله لك ولا تكلفه ما لم يبذله لك. لو فعلت ذلك ارتحت في حياتك ولم تؤاخذ أحدا من الخلق على شيء، وتعلم أن اللي جاءك من الخير قد كتبه الله لك وأن الذي لم يأتك لم يكتبه الله لك وليس بسبب أخيك. يعني عندما لم يدعني رياض لزواجه لأن الله قد قدر ذلك، ما أراد الله ذلك يا أخي. فلماذا أطالب أخي بشيء لم يقدره الله لا لي ولا له؟ طيب ثم قال الله وأمر بالعرف ليكن همك أن تأمر بالمعروف. أن تأمر بالمعروف تدل الناس على الخير. إذا رأيت إنسان مقصر في صلاة أو في بر أو في صلة أو في طلب علم أو في صحبة الصالحين مره بذلك الخير. هذا هو المطلوب مني ومنك، وليس المطلوب أن نأمر الناس أن يكرمونا، أن نأمر الناس أن يحسنوا إلينا، أن نأمر الناس أن يضعونا في مواضعنا. يا أخي مريت بك وما سلمت علي، سلمت عليك ما رديت علي. ليس هذا من ما ينبغي أن تنشغل به. انشغل بأمر الناس بالخير. يا فلان اتق الله، يا فلان قم إلى الصلاة، يا فلان أوصيك بتقوى الله، يا فلان هذا الذي يجب عليك. طيب فإذا أمرت بالمعروف ماذا سيحصل؟ قد يأتيك إنسان ويقول يا أخي اسكت، إيش دخلك فيني، مالك ومالي. ماذا يجب علينا؟ أعرض عن الجهل كأنك ما سمعت. أذن فيها طين والثانية عجين، وكأنك ما سمعت هذا الأمر. أعرض عن الجاهلين، هذا جاهل، أعرض عنه. تقول يا فلان قم إلى الصلاة، قال روح صلي، أنا صلي لربي مالي منتظرك. قل له جزاك الله خير امشي. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. طيب لما أعرضت ومشيت جاء الشيطان وقال فلان يهينك وتسكت، فلان يتكلم عليك ويقول لك الكلام وأنت تنصحه بالخير وتأمره بالمعروف وتسكت، هذا ما يصير. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لا ترجع إلى أخيك ولا تفعل شيئا. هذه من الشيطان اكبحها بشيء واحد. ما هو الشيء؟ الشيطان لا نراه ولا يرانا، ياسف يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذا ما الحل؟ إذا كنت لا أراه فلا أستطيع دفعه، أين هو الشيطان؟ ما أدري من أين جاءني، جاءني من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من فوق ولا من تحت، ولا أستطيع أن أرده. ما هناك حل له إلا أن تستعين عليه بربه، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، وبهذا يرد الله كيد الشيطان عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى من الكرم أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن ينفعنا بما نسمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.